الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، هذا شهر رمضان سيودعنا بعد أيام قليلة، ونحن في أفضل لياليه، ألا وهي الليالي العشر الأخيرة التي كان يعتني بها الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من غيرها، وهي فرصة ربما لا تتكرر لبعضنا، فالآجال بيد الله تبارك وتعالى، ولا يعلم أحد متى تحين ساعته لمغادرة الدنيا. والرسول عليه الصلاة والسلام اعتنى بهذه العشر لوجود ليلة فيها هي أفضل ليلة على الإطلاق، ألا وهي ليلة القدر التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. فلو أن إنسانا تحرى العبادة فيها فإن الله تبارك وتعالى يعطيه من الأجر أكثر مما لو عبد الله بتلك العبادة في ألف شهر، أي في 83 سنة وأربعة أشهر، وهو عمر في هذه الأيام من أطول الأعمار. فهي مناسبة لا مثيل لها أيها المسلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على تحري ليلة القدر في الليالي الوتر، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: تحروا ليلة القدر في الليالي الوتر من العشر الأواخر. وورد حديث في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف أن ليلة القدر هي ليلة 27، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بقيامها، وأن أمارتها أن تظهر، أن تشرق الشمس صبيحتها وهي بيضاء لا شعاع لها. كان يحلف على ذلك، وهذا يدل على أن ليلة القدر كما قال العلماء تتنقل في الليالي الوتر من العشر الأواخر، ولكنها تكون أكثر ما تكون في ليلة 27. الغالب عليها أنها في هذه الليلة التي حلف على أنها فيها أبي بن كعب رضي الله عنه، مسندا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي هذه الليلة القادمة. فعلينا أن نتنبه لما تبقى من هذه الليالي بل أن نتنبه للعشر. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان واعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف في اللغة أيها المسلمون معناه الحبس، أن يحبس الإنسان نفسه على عبادة الله وطاعته في هذه العشر إذا استطاع، وإلا على الأقل في بعض لياليها. والله تبارك وتعالى ذكر عبادة الاعتكاف في سياق آيات الصيام حين قال سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويمكن أن يعتكف الشخص ولو ليلة واحدة، لأنه ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن عمر رضي الله عنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أوفي بنذره، أي ولو كان نذرا في الجاهلية فأوفي به في الإسلام، مما يدل على أن الاعتكاف يمكن أن يتناول ولو ليلة واحدة. والله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم أيها المسلمون. ومما ينبغي أن نتنبه له في أواخر هذه العشر هو إخراج زكاة الفطر، لأنها فريضة من فرائض الإسلام، وهي جزء من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، فهي زكاة الأبدان أيها المسلمون. وهنالك زكاة الأموال التي يخرجها المسلم في رأس الحول أو في موسم الحصاد بالنسبة للثمار. أيها المسلمون، ذكر ابن عمر رضي الله عنهما كما ورد في البخاري أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين حتى يستفيد الفقراء من هذه الزكاة في مشاركة إخوانهم في الاحتفال بعيد الفطر. قال ابن عمر رضي الله عنهما أيضا كما في الحديث المتفق عليه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر، وأمر بإخراجها قبل الخروج إلى الصلاة، أي قبل الخروج إلى صلاة العيد. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما كما في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، لأن الصائم خلال الشهر يمكن أن يقع في شيء من المخالفة، في شيء من اللغو، في شيء من الكلام الذي لا يليق، فزكاة الفطر تطهير وكفارة لما حصل من المسلم أثناء الصيام من هذه الأمور. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، أي أنها خاصة بهم لكي يشتركوا مع إخوانهم في الاحتفال بعيد الفطر، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، بمعنى أنه يفوته أجر الفريضة، والفريضة أجرها عظيم. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري يقول ربنا جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وزكاة الفطر هي صاع من الطعام الذي يأكله الناس في العادة، والصاع هو أربعة أمداد بكفي الرجل المتوسطتين، ما يملأ الكفين، ما يملأ الكفين هو مد، والصاع أربعة أمداد، فيستطيع الشخص أن يفعل ذلك بنفسه إذا كانت كفاه متوسطتين، أو ينظر من كفاه متوسطتان فيجعله يقيس له، ثم يخرج بعدد الأفراد الذين يعوله. وبعض العلماء يرى إخراج القيمة إذا كانت أنفع للمساكين، لأن المسكين قد لا يحسن التصرف بالحبوب العينية في المدن ويستطيع أن يتصرف بالمال. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الحديث المتفق عليه: كنا نخرج صدقة الفطر إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أي من الطعام الذي اعتادوه، أو من أقط، والأقط هو اللبن المجفف، أو من شعير، أو من تمر، أو من زبيب. قال هذا في الحديث المتفق عليه. ثم في صحيح مسلم أنه أضاف، أي أبو سعيد قال: فقدم معاوية بن أبي سفيان، يعني في خلافته، حاجا أو معتمرا، فتكلم على المنبر وقال: أرى مدين من سمراء الشام، أي من قمح الشام الأسمر، يعادل صاعا من شعير. قال: فأخذ الناس بذلك، يعني أنه بالنسبة للقمح رأى معاوية التخفيض إلى نصف صاع، لأن القمح أغلى من في تلك الأيام من هذه الأصناف الأخرى، ولم يكن موجودا في المدينة. يقول أبو سعيد الخدري فيما رواه البخاري عنه: وكان طعامنا من الشعير والأقط والتمر والزبيب، أي في المدينة، فكانوا يخرجون صاعا كما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القمح فلم يكن موجودا. فاجتهد معاوية رضي الله عنه وهو خليفة أن مدين، أي نصف صاع من القمح، يعادل صاعا من الأصناف الأخرى. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرج صاعا من أي نوع، كما كان الحال أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، فينبغي لنا أن نهتم بذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا في هذه الأواخر، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الله تبارك وتعالى يقول: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. ومما يعتنى به أيها المسلمون هو عيد الفطر، فهو شعيرة من شعائر الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وكان أهلها يحتفلون بيومين منذ الجاهلية، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى النسائي وغيره: قد أبدلكم الله بهما خيرا، يعني يوم الفطر ويوم الأضحى. فأعياد الإسلام هي التي ينبغي الاحتفال بها، وهما عيدان، وما سوى ذلك فإن الله لم يشرعه. والأصل أن يكون المسلم جادا، وأن يحرص على الالتزام بشرع الله جل وعلا، فشرع الله لم يغادر صغيرة ولا كبيرة. والله جل وعلا يقول: فاستقم كما أمرت. أيها المسلمون، وقد ورد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت، لأنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يخرج العواتق، أي الشابات، وذوات الخدور، أي ذوات الستر والحجاب، والحيض، حتى الحيض يعني في العيد، يخرج هؤلاء قال وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، أي في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، ويعتزل الحيض المصلى. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الاحتفال بيوم العيد يبدأ في أول النهار بصلاة العيد، ويكون ذلك في مصلى واسع جامع يجمع الناس وليس في المساجد، هذا هو الأصل. فيحتفل الرجال والنساء حتى الحيض يحتفلون بهذه المناسبة العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعد للمسلمين وحدتهم وخلافتهم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح أمورنا كلها في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، وأقم الصلاة.